لأنها الذاكرة التي تأبى أن يعلوها غبار النسيان،
ولأنها في ذواتنا ووجداننا الضمير الذي يأبى أن يموت.
وبرغم كل محاولات القتل والتطبيع العربي الصهيوني،
تبقى فلسطين القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
القضية الأولى. القضية الأولى للكاتب
عرفات الحاشدي،
تقديم
أحمد المختفي. القضية الأولى
من إخراج محمد رسام.
أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القضية الأولى. نقف اليوم على أعتاب قضية ليست مجرد سجل تاريخي أو نزاع حدودي، هي بوصلة لكل ضمير حي وميزان لكل قيمة إنسانية. في هذا البرنامج القضية الأولى لا نتناول الملفات العابرة، بل نغوص في صميم الوجود والحق. إنها فلسطين ليست مجرد أرض، بل هي جرح الأمة النازف وضمير العالم الحي الذي يأبى السكون. هي قضية لم يكتبها التاريخ، بل كتبتها دماء الأبرياء وإرادة الصامدين. نعم، هي قضية الأحرار، لأن الحرية لا تتجزأ. من يدافع عن فلسطين يدافع عن كرامة كل إنسان رفض الذل ومخططات الاستباحة. هي قدسية النضال، لأن النضال من أجل الحق والأرض والمقدسات هو فرض وعبادة وليس خياراً أو سياسة. وفي خضم هذا الصراع يبقى صوت واحد أعلى من كل ضجيج، صوت المقاومة، المقاومة المستمرة التي تبقي شعلة الحق متقدة وتثبت للعالم أن حتمية زوال الكيان اللقيط ليست مجرد حلم، بل هي سنة كونية ووعد إلهي يتحقق بفضل الجهاد والصبر والثبات.
في مقابل كل ذلك الإجرام والطغيان وحرب الإبادة الجماعية والتجويع والخسار الشديد، كان صمود المجاهدين في غزة صمودا عظيما، ومعه صمود الأهالي وصبرهم وثباتهم وتماسكهم. يعتبر صمود المجاهدين والشعب الفلسطيني في غزة صمودا كبيرا وتاريخيا ولا مثيل له في تاريخ الشعب الفلسطيني ولا في تاريخ العرب في صراعهم مع العدو الإسرائيلي. في ظل ندرة الإمكانات وحالة الخسار والخذلان الذي لم يشهد له التاريخ مثيلا، أثبت هذا الصمود أن الإمكانات والعدة والعتاد لا يمثل رقما حاسما في المعارك.
مستمعين الكرام، منذ أن عملت بريطانيا وقوى الغرب الكافر على زرع الكيان الصهيوني في جسد الأمة العربية والإسلامية من خلال تمكينه من احتلال فلسطين كمقدمة لاحتلال مساحة واسعة تحت عنوان إسرائيل الكبرى والتمديد للسيطرة الصهيونية الكاملة على المنطقة بكلها، يواصل العدو الإسرائيلي تنفيذ ذلك المخطط مرتكبا أبشع الجرائم بحق الإنسانية بالشكل الذي يفضح فيه حقيقة الإجرام الغربي بقيادة أمريكا وزيف الادعاءات الإنسانية. ومثلما أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في بيانه بمناسبة ذكرى 30 نوفمبر، فقد تجلى لشعوب أمتنا بل ولكل شعوب العالم حقيقة ما تسعى له المنظومة الصهيونية الغربية الكافرة بكل أذرعها الشيطانية المجرمة، وافتضحت بكل تشكيلاتها المتمثلة بالعدو الصهيوني الإسرائيلي وشريكي الأمريكي والبريطاني وداعميه الغربيين بما ارتكبوه من إجرام فظيع بحق الشعب الفلسطيني على مدى عامين كاملين، وما فعلوه في لبنان إضافة لاعتداءاتهم المستمرة في سوريا وجرائمهم بحق الشعب اليمني. ولا يزال العدو الإسرائيلي مواصلا لجرائمه في فلسطين ولبنان، مستهترا باتفاقيات وقف العدوان ومستخفا بكل الضمانات، وهو يحاول أن يجعل من الدور الأمريكي غطاء له لتحقيق ما يسعى له من احتلال تام لقطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني من القدس والضفة وغزة. وفي هذا الصدد شن جيش العدو الإسرائيلي طيلة الأسبوع الحالي عمليات قصف وإطلاق نار ونسف طالت عددا من المناطق في قطاع غزة. وحسب مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، فإن 357 مدنيا فلسطينيا غالبيتهم أطفال ونساء وكبار سن استشهدوا، وأصيب 903 آخرين جراء 591 خرقا ارتكبه العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل 54 يوما. وفي الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الحالي حملة ميدانية واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية، تخللت اعتقالات ومداهمات للمنازل وتفتيشات موسعة، إضافة لاستخدام القوة المفرطة بحق الفلسطينيين والطواقم الطبية. يأتي ذلك في سياق تصعيد شامل شمل المستوطنين المدعومين بالجيش الإسرائيلي. في القدس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية مخماس شمال شرق المدينة وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، كما اعتقلت القوات شابا أثناء خروجه من المسجد الأقصى ضمن سلسلة مداهمات تستهدف الفلسطينيين في المدينة. في محافظة سلفيت، نفذت قوات الاحتلال حملة واسعة على بلدة الزاوية، أغلقت خلالها مدخل البلدة بالسواتر الترابية واحتجزت أكثر من 10 فلسطينيين للتحقيق الميداني قبل الإفراج عنهم. كما اقتحمت القوات قرية مسحة واحتجزت عددا من الشبان ونصبت حاجزا عسكريا على المدخل، ما أعاق حركة السكان. في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد عصيدة في منزله في قرية تل، إضافة لثلاثة شبان آخرين أحدهم مصاب، كما داهمت شوارع مخيم بلاطة ومزقت صور الشهداء، في مؤشر على استمرار ملاحقة الفلسطينيين بعد الإفراج عنهم من الاعتقالات السابقة. في قلقيلية، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز نحو المركبات عند المدخل الشرقي للمدينة بعد أن أوقفتها للتفتيش، ما أدى إلى أزمة مرورية كبيرة دون أن تسجل إصابات. كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا لإعاقة حركة المواطنين. في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين من بلدة بيت فجار بعد اقتحام منازلهم. شهدت الخليل تصعيدا مزدوجا، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين بينهم أعضاء في المجلس البلدي واعتدت عليهم بالضرب، كما اعتقلت 3 أسرى محررين من بلدة سعير شرق المدينة. وتصاعدت اعتداءات المستوطنين في بلدة حلحول وبلدة بيت أولى، ما أدى لإصابة 6 فلسطينيين بينهم سيدة حامل، كما تم تحطيم مركبات وممتلكات الفلسطينيين وطرد المزارعين من أراضيهم في منطقة حوارة شرق يطا، والتي أعلنت القوات الإسرائيلية بأنها منطقة عسكرية مغلقة لمدة 24 ساعة. في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد اقتحام منزل في بلدة دير أبو مشعل في إطار حملة اعتقالات مستمرة على نطاق واسع في مدن الضفة الغربية. تعكس هذه التطورات تصعيدا ميدانيا ممنهجا يجمع بين الاعتقالات المكثفة، المداهمات العنيفة، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين والطواقم الطبية، إلى جانب تصعيد اعتداءات المستوطنين وسط مخاوف متزايدة من اتساع دائرة التوتر في الضفة الغربية خلال الأيام المقبلة. وفيما يتعلق بالاعتداءات على المقدسات ومحاولة تهويدها، قررت سلطات العدو الإسرائيلي سحب صلاحيات بلدة الخليل بشأن المسجد الإبراهيمي ونقل صلاحيات المسجد إلى ما يسمى بالمجلس الديني اليهودي في مستوطنة كوريات 4، وعلق القرار على جدران الحرم من الداخل والخارج. يهدف القرار لتغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية للحرم وفرض سيطرة كاملة عليه. وفي يونيو تموز 2017، أعلنت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو الحرم الإبراهيمي موقعا تراثيا فلسطينيا، يدارب الجانب الخدمات في الحرم الإبراهيمي تاريخيا من قبل بلدية الخليل ووزارة الأوقاف الفلسطينية. يقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة في الخليل الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، حيث يسكن نحو 400 مستوطن يحرسهم حوالي 1500 عسكري إسرائيلي. في العام 1994 قسم الاحتلال المسجد بنسبة 63% لليهود و37% للمسلمين، وذلك عقب مذبحة ارتكبها مستوطن يهودي أسفرت على استشهاد 29 مصليا فلسطينيا. ووفق ترتيبات إسرائيلية أحادية، يغلق المسجد أمام المسلمين 10 أيام سنويا خلال مناسبات يهودية، ويغلق أمام اليهود 10 أيام خلال مناسبات إسلامية. انتقلت إسرائيل من الإبادة السريعة بالصواريخ للإبادة البطيئة بالحصار والتجويع. مستمعينا الكرام، ما يزال كيان العدو يعاني من الكثير من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف به، وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن هذا الكيان اللقيط فقد الاتزان الاستراتيجي وبات يعيش متأرجحا تعصف به الرياح يمينا وشمالا. وفي هذا الجانب، تقدم رئيس الوزراء الكيان المجرم بنيامين نتنياهو يوم الأحد الماضي بطلب عفو من جرائم الفساد المتهم فيها والمحاكمات التي تجري لها. وفي ردود الفعل على هذا الطلب، دعا عدد من قادة المعارضة في تل أبيب رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى رفض طلب العفو الذي تقدم به نتنياهو، معتبرين أن إنهاء محاكمته في قضايا الفساد سيقوض سيادة القانون ويمنحه فرصة للإفلات من المسؤولية. في رسالة مصورة شدد زعيم المعارضة يائير لبيد على أن العفو لا يمكن أن يمنح لنتنياهو دون اعترافه بالذنب واعتزاله الحياة السياسية، بينما رأى زعيم الحزب الديمقراطي يائير جولان بأن المذنبين فقط هم من يطلبون العفو، مطالبا نتنياهو بالاستقالة ووقف تقويض النظامين القانوني والديمقراطي وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية. فيما اتهم زعيم حزب إسرائيل ببيتنا أفيغدور ليبرمان، اتهم نتنياهو بمحاولة صرف الأنظار عن التحديات الأمنية والاقتصادية، فيما أكد رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير في الكنيست أحمد الطيبي بأن نتنياهو لا يسعى قانونيا للحصول على عفو، بل يسعى لإنهاء المحاكمة، لذلك فهو لا يعترف بالذنب ولا يعرب عن ندمه. وأحذرت حركة جودة الحكم، وهي منظمة إسرائيلية مختصة في الرقابة على قرارات الحكومة في الشأن الداخلي، من أن منح العفو لنتنياهو وسط استمرار الإجراءات سيعد ضربة لسيادة القانون ومبدأ المساواة، داعية رئيس الاحتلال يتسحق هرتسوغ إلى مقاومة الضغوط والحفاظ على متانة الديمقراطية. المقاومة الفلسطينية ودورها في إفقاد الكيان الصهيوني الاتزان الاستراتيجي. مستمعينا الكرام، لعبت المقاومة الفلسطينية خلال معارك طوفان الأقصى في العامين الماضيين دورا مهما في الدفع باتجاه فقدان إسرائيل لاتزانها الاستراتيجي. نجحت في ضرب منظومة الردع الإسرائيلي وتآكلها، ومثلت عامل إنهاك عسكري واقتصادي واجتماعي وسياسي طويل المدى، فأربكت صانع القرار الإسرائيلي وأجبرته على الانتقال من التخطيط الاستراتيجي إلى إدارة الأزمات والعمل تحت الضغط والانشغال بإطفاء الحرائق. أصبحت المقاومة عاملا إقليميا ودوليا ضاغطا، وكشفت هشاشة الوضع الداخلي وسوء الإدراك لدى القيادة الإسرائيلية. ولو تابع نتنياهو وفريقه المعركة لمحاولة الوصول إلى نهاية حاسمة، لتزايدت أزماته الداخلية والخارجية، حيث لا يوجد أفق لهزيمة المقاومة، بينما كان بطشه بالمدنيين وحملات التجويع والتهجير والتدمير يتسبب بمزيد من السخط والغضب وبتوسيع دوائر الضغوط والعقوبات الدولية ضده. وبهذا القدر نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا من برنامجكم القضية الأولى. حتى الملتقى في حلقة جديدة، نترككم في رعاية الله وحفظه.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء،
قدمنا لكم
القضية الأولى للكاتب
عرفات الحاشدي،
تقديم
أحمد المختفي. القضية الأولى
من إخراج محمد رسام.